الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزاكم الله خيرا أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم. وتقريبا بقى لما نيجي عين شمس نطلع بعد الظهر، لأن شوارعها غير مأمونة. فاسمحوا لي بهذه الدقائق، معلش تحملونا. بلغنا في ترجمة ابن القيم رحمه الله إلى أنه لم تكن له كثير رحلة، لم تكن له كثير رحلة، وقلنا أن الفائدة من ذلك هو أنه ربما قل الشيوخ، وهو نوعية الشيوخ، وهذا أيضا ينبغي أن ننبه فيه على فرع قبل ما أقول نوعية الشيوخ، أن طالب العلم ينبغي أن يعرف الشيخ، وده لازم يبقى مستشري في الأمة، تعرفه كل طبقات الأمة، يعرف من هو الذي أخذ منه الفتوى، وإيه هي الضوابط التي أقبلها منه، وضوابط العتيقة القديمة، كيف كان طلبة العلم قديما يتصرفون في معرفة الشيوخ قبل الأخذ منهم. فيش حد كان بيسمع بحد يروح له كده، وإنما كان كما ذكر أهل العلم، كانوا يقولون كان الرجل إذا أراد أن يحدث عن أحد أهل العلم كان يسأل عنه جيرانه كأنه سيزوجه، يسأل عليه في الحتة كده، أخلاقه إيه معاكم، ولأن هو دي نتيجة العلم. وأنا لا أتحمل عن إنسان العلم المحفوظ، كما قلنا مسألة الحفظ دي مسألة ابتدائية في طلب العلم، إنما الذي أخذه من الشيخ أخذ منه نتيجة العلم، كما قال محمد بن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله، رحم الله الجميع، كان يقول أخذت علم، مكثت عند مالك 20 عاما، فأخذت علمه في عامين وأتممت 20 عاما أنظر إلى هديه وسمته. تصور لما واحد يقعد 18 سنة ينظر إلى تصرفات الإمام مالك، كيف يمشي وكيف يقعد وكيف يجلس للدرس وكيف يعظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإمام مالك لازال بيعطينا درس إلى الآن في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك لما تقرأ عن الإمام مالك تتعجب في تعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كان يغتسل إذا أراد أن يحدث إذا أراد أن يقرأ على الناس حديثه، وكيف كان يجل المجلس ويعظمه جدا، بحيث انه كان لا يقبل ان يستند احد الى الحائط ويقول لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يطلع عليكم، حتى ذكر انه لدغه عقرب فلم يتحرك لهيبه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، تحمل لدغه العقرب، حتى قيل لدغه اكثر من مره، وتحمل لدغه العقرب بس ما يتحركش ويتقلقل كده وهو يسوق السند الى كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده كله اخذه محمد بن القاسم، فبقى له هيئه اخرى. مساله انك تعرف من الذي اخذ عنه ومن الذي لا اخذ عنه، هو ده شيء محوري جدا في نجاه هذه الامه. كما قال محمد بن سيرين، كنا ننقل عن كل احد، فلما وقعت الفتنه قلنا سموا لنا رجالكم. وكان يقول ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول الحديث الضعيف لا يقبله الله، يعني شوف الشفافية في انه بيعامل بالحديث ربنا مباشرة ازاي. وكان يقول السند انما حفظ الله عز وجل به هذه الأمة، فالسند دين، انك تقراه وتدقق فيه وتبحث في الرجال الى غير هذا دين. فكانوا يسألون عن الشيخ أهله وجيرانه، أخلاقه إيه وشكله إيه وإيه الموضوع. فإذا اطمأنوا على خلقه مع الناس رجعوا إلى ما كان بينه وبين الله عز وجل. يوم يقول لك إيه بقى، ثم يأتون الشيخ فينظروا إلى صلاته فإن أتمها رووا عنه وإلا فلا. برضو وكأن الصلاة دي علم على 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 التزام الواحد فينا وهيئة الواحد فينا، شوفوا بيصلي ازاي وبيراعيها ازاي من جميع جوانبها. يعني نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم، لان فعلا موضوع الصلاة تدنت عندنا جدا، ولم يزل المرء يتلاوم يتلوم على تدني هذه الصلاة الحية والاهتمام بها. وكما قال بعضهم لو كان هناك من الأعمال ما هو أجل من الصلاة لكلم الله يحيى في شيء غير الصلاة. لكن إيه؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ده أفضل شيء. حتى قال بعضهم الصلاة قربان المتقين. فتلاقي دايما الصلاة حل جزئي، حل أساسي في كل الإشكاليات. تلاقي الصلاة موجودة في كل إشكالية على مستوى الفرد وعلى مستوى الأم. فينظرون إلى صلاته فإن أتمها يوم يروى عنه الحديث. ثم يأتي بعد ذلك الشيء الأكاديمي بقى، اللي هو إيه؟ إن إحنا نشوفه ونشوف غيره من أهل العلم. فإن وافقوه فبها ونعمة، وإن خالفوه نظرنا في خلافهم. دي بتبقى أمور يأخذ عنه. أنا بقول الكلام ده ولعلي أستطرد فيه ليه؟ لأن الآن أي حد في أي مكان بأي كلام يشيعه ويذيعه. في زمان بقى أنا ممكن أحدث ملايين الناس من خلال الإنترنت وهم معرفوش أنا مين أصلا، مش كده ولا لأ؟ أكتب كلمتين وخلاص، فربما يلاقي ذلك رواجا. وهذا الزمان من أكبر سماته، من أكبر سماته التي تمت للفتن بصلة وثيقة الحقيقة، من أكبر سماته العقلانية. فتجد أن الواحد هو اللي شايفه بيقول باللي هو شايفه، بيقول باللي هو حسه مثلا، أحيانا يقول باللي هو، مش بيقول بالشرع، مش هو نفسه تشعر فيه أنه هو نفسه منقاد زي ما أنت منقاد. وهو بيفتيك، رحم الله أهل العلم الثقات. أخذت بعض إخواني يوما لبعض الفقهاء عشان يفتيه، من كثرة ما راجعه في الكلام يسأله في السؤال، وتب ده كان إزاي، وده حصل في إيه، ويسكت شوية. طب وده كان، لحد ما خرج الأخ قال لي أنا علمت الآن خطورة الفتوى من الموقف ده، إن الرجل خايف وهو من هو في رسوخه، وخايف وهو بيتكلم، فقاعد يسأله من هنا ويجيبه من هنا ويستفسر عن الحتة دي. هو ده ما نأخذه من أهل العلم. فالقصد أيها الإخوة إنه لازم نعرف مين هم الذين يؤخذ عنهم العلم، مين هم. ده لازم يبقى متفشي في هذه الأمة، لازم يتفشى فيهم، يتفشى بحيث إن الإنسان الذي ليس بأهل يفضح إذا تجاوز حده، طلع زيادة على اللازم نقول له لا. تلاقي الناس عارفة أن أنت، حتى لو ما عرفتش أقول لك أعرف أن أنت تجاوزت عن حدك. فابن القيم رحمه الله لم تكن له كثير رحلة، فربما يكون العلماء في التخصص الذي يشعر أنه ينقصه ما كانوش متوفرين قوي، أو كان العلماء بالمقدار الذي يريده ما كانوش متوفرين قوي برضه. وإلا فهذه الهمة اللي زي ما حياتي، أنا حديك لستة كتب هذا الرجل كتبها في السفر، كتبها من غير مكتبة، من دماغه كتب مجلدات، والكتب دي أصولية، تقعد فيها تلاقي كلام أصولي، يعني مش 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 موضوع مثلا، مش موعظة من المواعظ، مش واحد بيذكرك بشيء من المسلمات، لا، ده بيكلمك في أصول، ويذكر أقوال أهل العلم وينقل عنهم ويرجح الكلام ده كله من دماغه. فمش ممكن على هذه الهمة والقريحة والكلام ده، طبعا مش ممكن أبدا تحسبه أنه يكون بيجي بسهولة، أنه نام صحي لقى نفسه كده، وإلا لا، ده هو سهر الليالي والتعب والنصب والحفظ والتكرار. كما قال بعضهم دخلت المقابر فسمعت من يقول الأعمش والأعمش وشعبة وشعبة، والقعد يحفظ، فدخلت فوجدته فلان وذكر أحد أهل العلم. وبعضهم كان يحدث وهو نائم، وهو نائم يعني، وهو بيتقلب كده قاعد يقول حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، من كتر ما ده بيدلك على انه فضل ينشغل لحد ما تعب، مش كده ولا لا؟ لما اشوف مثلا اخواننا اللي هم بيروحوا الجيش، لما بيدوم الخطوه المعتاده، عارف الخطوه المعتاده، واحد اتنين واحد هوب كثيرا الاخوه اللي يروحوا الجيش يحدثوكم كده، تلاقيه يقول لك يبقى نايم جنبي بالليل وتقعد هوب يرفع رجله من كتر ما هو طول النهار شغال في ال... او ده كذلك طول النهار وهو قاعد في ايه، في الحديث وحدثنا وكده. حتى قيل ان بعضهم دخل الصلاه فكبر ثم قال حدثنا فلان، فقالوا سبحان الله، انت اقرا الفاتحه، فقال الحمد لله رب العالمين من انشغاله. فمش ممكن يكون هو حصل هذا العلم وتبقى همته ما توفرتش انه يروح لايه، لاهل العلم في اماكنهم. لكن في الحقيقه هو مساله التقدير دي، انه يقدر، ومساله التقدير تحتاج الى علم برضه، عشان ما نقولش الكلام دوت للاخوه وبعدين نفاجئ ان ليه يطلع من المجلس هو لا يرى الا واحد ولا اثنين اللي هم بس فقط يروي عنهم بعقله هذا وبآلياته الحاليه اللي هي ضعيفه اصلا. انما هذا الاختيار يحتاج الى علم مسبق ايضا ويحتاج الى ايه؟ فيبقى الفيصل في ده ان الطالب ياخذ عمن اشتهر بين الناس بالعلم واقره العلماء، تلاقي العلماء يقولوا ان ده عالم وينص عليه وهو عند الناس له هيئته وله قبوله ولم يعارضه كثير من العلماء، لما نلاقي كده انا اخذ عنه. لما تتكون عندي الملكه اقدر اقول بقى ايه؟ ده مش هاخد منه وده هاخد منه، بس الانتقاء يحتاج الى سوء ادب؟ ما يحتاجش، مش كده لا؟ فلان والله مش هروي عنه وخلاص وانتهينا. قال ابراهيم الحربي: رايت علي بن عبد الله المديني وضع زيل قميصه في فمه، عارف لما بقول لك حط ديله في اسنانه عشان يجري واخدها جري كده، فقلت اين يا ابا عبد الله؟ فقال ادرك الصلاه خلف ابي عبد الله. فقلت احمد بن حنبل؟ قال لا، احمد بن ابي دؤاد اللي هو كبير المعتزله، وهو كان سبب الفتنه وهو صاحب القوله المشهوره يوم نادى في ضرب الامام احمد وهو يضرب وقال اقتله ودمه في عنقي يا امير المؤمنين. الراجل ده الامام احمد لم يعفو عنه، شوف الامام احمد بقى عفى عن حتى الراجل اللي جلده، دخل عليه وهو يموت قال له تعفو عني؟ قال له اعفو عنك بس ما تضربش حد تاني. توعدني؟ قال له مش هضرب حد تاني. فقال خلاص انا عفوت عنه. انما اصحاب البدع قال لا مش اللي هم اثاروها اصلا وقال لا انا مش لن اعفو عنه. ولما اشتد عليه احمد بن ابي دؤاد دعا عليه احمد بن حنبل، وبلغ ذلك احمد بن ابي دؤاد فلم يكترث. لكن يا نائم الليل مسرورا باوله، ان المصائب قد يطرقن اسحارا. لم يكترث وقال لك يعني ايه احمد بن حنبل؟ شويه كده مرت عليه بعض السنين وبعدين اصيب بالفالج وهشاشه العظام. هو كان بيوصف المرض ده بيقول: إذا وقع على أعالي جسدي ذبابة صرخت. دبانة لو نزلت على جسمي من فوق أصوت من شدة ما أجد هشاشة عظام مثلا ممكن ما نتخيلهاش احنا. وإذا سقط جبل على نصف الأسفل لا أشعر لأنه شل. ثم كان يبكي ويقول: مالي وللإمام أحمد؟ مالي وللإمام؟ إيه اللي خلاني اتعرضت له ده؟ مالي وللإمام أحمد؟ ولم يزل هكذا حتى مات. فالقصد ايها الاخوه ان ابراهيم الحربي قال الكلمتين دول بس، بقى قعد بقى بعد كده مسك عليه ابن المديني وقال لك المبتدع الضال الذي قال كده؟ لا، برضه له قدره. وعليه ابن المديني خدع باحمد بن ابي دؤاد برهه وبعدين رد تاني رجع تاني كما هو، فلم يزل في ايه؟ في هيئته. فلازم يبقى في نفس. لا اقول كما قلت وانا اكرر الكلام ده، لا نقدس اهل العلم ولكننا ننتمي اليهم. احنا ننتمي اليهم لكن لا نقدسهم. يبقى غلطان يبقى غلطان، ابطل ابطل، اقول له كده كلامك ده باطل، لكن مع ذلك ايه؟ يجنب المرء سوء الادب. فالقصد ان ابن القيم رحمه الله لم تكن له كثير رحله لكن انزل كتب السلف في الايه؟ على انزل الشيوخ الذين الفوا الكتب كانهم في الواقع ودرس على هذه الكتب. لذلك ايها الاخوه كانت مكتبه ابن القيم مكتبه حافله من مكاتب الاسلام. في حاجات كده تلاقي يقول لك دي مكتبه من مكتبات الاسلام. ايه مكتبه مكتبات الاسلام؟ المكتبات التي تذكر في الاسلام. ان في مكتبات كده عريقه كبيره جدا جدا على غير ما يتصور الانسان، وتلاقي صاحبها دخل فيها قرأها أو قرأ أو اطلع عليها جميعا ودقق في أكثرها مثلا، فتبقاش مش متصور ممكن واحد يقرأ الكتب دي كلها. عشان كده في قيد كده للذهبي لما الواحد بيمر عليه، لعلي أقوله لك عشان تكتئب، موجود أقول لك واقفين في السير بالضبط. يعني يقول: وطالب العلم إن لم يقرأ 20,000 جزء، الجزء ده اللي هو الرسائل اللي احنا بنسميها رسالة كده، الصحيح اللي اسمه جزء الكتب المختصرة، وكذا كذا 1,000 مجلدة، وكذا كذا 1,000 متن، بيتكلم بالالاف كده. يقول: فان قدر على هذا والا فلا يتعنى. ما يوجعش دماغه بقى، ما بيتعبناش معاه. فطبعا لما تقرا الكلام ده تحس ان انت ايه؟ لا اتعنى. انا قلت له كده لما قريت الكلام ده قلت له خلاص انا لن اتعنى. 1,000 ايه؟ هو موجود. ده احنا عندنا كان يعني نذكر بعض المشايخ المتخصصين في التفسير، فبكلم بعض الطلبة اللي حواليه يعني، قال لي عنده 30 تفسير مطبوع. ثلاثين تفسير مطبوع، والاخوه بيقولوا يعني هو المرجع وكده. طيب انت بقى عندك واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه اراد ان يرى ان يفسر سوره النور، بيقول كده وانا رايح الدرس راجعت 100 تفسير. ده في الايه دي بس، يعني مش من غير في الايه بس. ولذلك ابن تيميه قعد سنه يفسر ايه واحده، سنه كل يوم يجيب جديد، ما بيعيدش الكلام بتاع امبارح. فالقصد ايها الاخوه انه اذا نزلت الكتب بقى في منزله اهل العلم فيكون للانسان بها عنايه. عشان كده تلاقي في قانون، واحنا كان عندنا سلسله القوتين، القوه العمليه والقوه العلميه، هتلاقيها موجوده، ان كان مساله القوه العلميه قانون العلم بقى نعمل ايه في العلم. فكان في قانون للكتاب، حرص اهل العلم على الكتاب، تجليد الكتاب، الخط اللي بيتكتب بيه الكتاب، الحاشيه اللي انت هتكتب عليها لما تخطط على الكتاب هتخطط فين وتكتب فين، الكلام ده كله نص عليه اهل العلم. عشان كده تعجبت جدا من بعض، عشان كده بقول لك لازم تاخد بالك بتتكلم. ان لقيت واحد كده مره بيتكلم، مره كده يعني صادفني كده بدون قصد ان انا اسمعه يعني، فلقيته بيقول الكتاب الصغير فيما عرفته لجنة كذا وكذا الأمريكية هو الذي يتكون من كذا كذا ورقة، والكتاب الكبير فيما علقته لجنة كذا كذا الأمريكية هو الذي يساوي كذا كذا ورقة، والناس في الغرب يسمون اللي مش عارف. هو احنا الأمة دي ما كانش فيها حد بيقرأ أبدا؟ عشان يعني ما حدش نص أبدا على يعني إيه ده اتكلموا. انتوا عارفين يا إخوة اللغة العربية دي، اللغة العربية بس، عشان أنا أتكلم باللغة العربية في غاية الرحابة، لأن لما أحب أصف أشياء أوصفها يعني ممكن أوصف الميكروفون ده السلك اللي بره والسلك المتشبك في بعضه بخلاف السلك المربع مثلا، ده ليه اسم في اللغة والتاني ليه اسم كمان، والبتاع الحديدة اللي هنا دي والعنق ده والسلك اللي ورا والحتة اللي عاملة دي والسلك نفسه وماشي، والسلك بقى أقول لك هو نوعه إيه، والسلك اللي جوه اسمه إيه واللي بره اسمه إيه. فإحنا عندنا ده فضلا عن الذين كتبوا في أصول التعبير إن أنا أنطق وأقول. طب انت تيجي تقول تعريف هؤلاء، والقوم اصلا يحسدوننا على لغتنا، انه في عنده حاجات ما بيعرفش يعبر عنها اصلا بلغته، ما بيقدرش يعبر عنها بلغته، الا ان هو مثلا يسهب قوي في الكلام يجيب لك جمله كامله في تعريف حاجه معينه، او انه يقول كلام مجمل يقوم يشمل معاه الحاجات البسيطه يعني. فالقصد ايها الاخوه انه لما أنزل هذه الكتب في منزلة الناس تبصر فصار له مع الكتب غرام. عشان كده تلاقيهم كاتبين كده غرامه بالكتب، تلاقي الكلمة دي موجودة في كتب الأقدمين وإيه ومن ترجموه أيضا من المعاصرين، إن هو تلاقيه يقول لك كان مغرما بالكتب، والكلمة دي لا شك لها إيه لها مدلولها. إحنا عندنا مثال لنهضة إنسان، ان الشيخ محمود شاكر تعرفونه الاديب الكبير جدا الاستاذ محمود شاكر، وهو اخو العلامة المحدث احمد شاكر، وابوهما كان وكيل الازهر الشيخ محمد شاكر، يعني عيلة كده لعل ان شاء الله يسعف الوقت ونتحدث عنهم، العيلة كلها يشار اليها بالبنان في الحقيقة. الأستاذ محمود شاكر لما تقرأ مثلا لي في رسالة مهمة جدا، كان آخر ما كنا بنقترح على الإخوة إن احنا نجيبه، بعض الإخوة قال بيجيبوه في دار رخيصة شوية ثمنها، كان بيجيبوه تقريبا نسخة 75 قرش في الجملة كده، قلت للإخوة لازم نجيبها وتتفشى بيننا هذه الرسالة. الرسالة دي اسمها كده رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، هي مطبوعة في أول كتاب المتنبي بتاع الشيخ محمود شاكر اللي هو خد عليه جائزة الملك فيصل، ده مطبوعة في أوله ومطبوعة لوحدها لأهميتها، مهمة جدا، بتكلم عن قضية الغزو البدني، الحملات الصليبية على العالم الإسلامي، والغزو الفكري بعد كده اللي هو بقى لما قال لك ايه، رحل الاستعمار الأبيض وترك الاستعمار الأسود أو الأسمر، كما كان يعبر بعض الأدباء عن ذلك، يقول رحل الإنجليز البيض وبقي الإنجليز السمر. ان هو لما مشي قال لك انا مشيت وسبتك اهو، لكن في الحقيقه عمل لك مدرسه كده، عمل مدرسه، المدرسه دي تدين بدينه بل هي اكثر منه، اكثر منه هو حرصا. يذكرون ان كان اللورد كرومر وهو طالع من مصر بيشتم اهل مصر، بيشتمهم، وكان عندنا احمد لطفي السيد يمدحه يقول ما فيش منه. عارف الناس دي، ان التاريخ يكتب يقول كده، التاريخ بيقول كده، التاريخ بيقول ان نابليون جاب بعض المشايخ الازهر وقعدهم وقال لهم احنا عايزين نعمل مجلس نواب، مش قال لهم بقى مجلس نواب، قال لهم عايزين نعمل حاجه اسمها الديوان. التاريخ بيقول كده، كتبهم بتقول كده، وكتبنا بتقول كده، الروايه كده، هنعمل حاجه اسمها الديوان وانتوا تجتمعوا وتقعدوا وتحكموا بما انزل الله بس تحت رعايتي انا. فده كده مبقاش حكم انزل الله ولا حاجه، مش كده ولا لا؟ هو تحت رعايتي، هو تحت اسمي هو. فالمهم بقى ايه، راح جامعهم على هذا النحو. انا اجي الاقي الجمع ده اسمه ايه؟ قهر من القهر، استعمار من الاستعمار، ولا لا؟ حتى قال الجبرتي رحمه الله ما لم تتخيله، قال انه دخل عليهم يوما مغضبا على هؤلاء لما امكنهم، لما سلموا له قالوا خلاص احنا مقتنعين بالفكره وادينا معاك في كنفك، فدخل عليهم مغضبا وقال انما اخذتكم لاجمع الاموال من الناس. هو برضه لما يتكلم واحد شيخ غير ما يتكلم انا، هم يكرهوني كرجل يعني جاي محتل وقتلت وعملت وبتاع، انما انتوا هو كده، وبعدين هتكلمون برضه بالدين. فانا انما اتيت بكم لجمع اموال الناس فلم تفعلوا، هذا الامر ينبغي ان ينقضي. وراح قايم ماشي. انت عارف الكلمتين دول، الجبرتي لما تراجع الكلام في التفسير مش ممكن تصدق الكلام ده، لو ان الجبرتي هو الثقه المؤرخ. الجبرتي بيقول فتبول بعضهم في سراويله، لما كلمهم شخط كده راح متبول على روحه، قال وأدرك بعضهم نفسه فقام إلى النافذة فرشرش منها. متصور الوضع اللي انت شايفه ده اسمه ايه؟ مش ممكن ابدا يكون ده مسألة ان انا جايبكم بقى عشان اجي انا اقرأ كتاب زي الثورات العربية للدكتور عبد الرحمن الرافعي. عبد الرحمن الرافعي مش مصطفى صادق، عبد الرحمن الرفيعي ده واحد تاني غير صاحب وحي القلم يعني. عليه يكتب في المقطع ده ايه؟ يترجمه لي انا بقى، بيقول لي التاريخ اهو، يقول لي ايه بقى؟ واول من عرف الشعب المصري، الامه المصريه، على مجلس النواب اذ فيه يقومون برايهم وارادتهم وتنفذ ويفضل يمدح كده هو نابليون. ازاي؟ قال جمع الناس وقال لهم. طب امال يعني الناس دي مثلا ده تبول على روحه من الفرحه بمجلس النواب مثلا، ولا ده كان ايه؟ ولما كان الرجل عادلا هذا العجل كيف اجله عن البلد. الشاهد يعني عايز اقول لك ان ايه، ان ده تركوا مثل هؤلاء فزيفوا علينا. راح اعمل لك بقى كتب زيافه. الشيخ محمود شاكر عالج مثل هذا، بيقول انا اتصدمت صدمه كبيره جدا في حياتي في طاحسي، لانه ده كان شيخه على طول يدرس له، ففوجئ لها بيتكلم في الكتاب بتاعه، انتوا عارفين الشعر الجاهلي، فتكلم في الشعر الجاهلي، والرجل في الشعر الجاهلي قال إن العرب يقولون في الجاهلية القتل أنفى للقتل. كلمة عن العرب في الجاهلية بتقول إيه؟ القتل أنفى للقتل. قال وهذه الكلمة أفضل من قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب من خمسة أوجه. مش افضل بس يعني، ده خمس وجوه كمان حلول. طبعا مصطفى صادق الرافعي له كتاب عظيم جدا اسمه تحت رايه القران، خلص عليه خالص، حتى اثبت له انه حتى لا يعرف الادب، بحيث ان الكلمه دي اصلا ما اتقالتش في الجاهليه، ده الكلمه دي قالت بعد الاسلام، وذكرها ان هي قيلت في عهد ما بعد المتنبي كمان تقريبا، يعني حتى كانه يعني كانك لم تدري في تخصصك انت اصلا. لكن الشاهد يعني ان ايه، قال الكلمه دي، طه حسين اتصدم، محمود شاكر اتصدم، معقول ايه ده الكلام ده، انا مش قادر اهضمه ابدا، لان احنا ماشيين في الشعر الجاهلي بنقول ولا ادري، يقول هو كده ولا ادري هل اخذ رسول الله من اميه بن ابي الصلت او اخذ اميه بن ابي الصلت من رسول الله. الله، يعني إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم رافع لما ذكر له الكلام ده قال وبقي أن تكتب على القرآن تأليف فلان. ما هو لما نقول إن أخذه أمية بن أبي الصلت كان بيذكر لهم حكايات النجاشي والفرس والحكايات القديمة يعني. فقال إن يعني عايز يقول إن القرآن ده يعني عبارة عن حكايات كده زي أمية ما كان بيقولها، وممكن يبقى النبي خدها من أمية بن أبي الصلت. فمحمود شاكر اتصدم صدمة كبيرة جدا، قال فخلوت 10 سنين ولا بكتب ولا بطلع. هو المكتبة بقى طبعا المكتبة بقى وراثة العيلة الكبيرة دي عندهم مكتبة ضخمة جدا. قال فمكثت فيها ودرست كل ما أقدر عليه، كل ما وقع في إيدي من مطبوع ومخطوط حتى أعرف الحقيقة. طلع بثمر بالكتاب بقى اللي هو إيه طبعا بكتب يعني، منه موضوع رسالة في الطريق إلى ثقافات. لو رجعته هتلاقي تفنيد الحقائق، مش بس بيذكر التاريخ فقط، لا ده بيذكر ده بيناقش التاريخ، بيناقش المواضع دي، يفندها، يرد عليها، يقول ايه اللي حصل. فده مثال من أمثلة ان الكتب نزلت فين؟ نزلت في منزلة اهل العلم اذ قلوا فبدأ الانسان يسترشد بها. قال ابن رجب رحمه الله واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره، مع ان ده زمن العلم وكده، قال ما حصلش ان احنا لقينا حد عنده كتب قد الكتب اللي كانت عند الامام ابن القيم رحمه الله. قال ابن كثير في تاريخه واشترى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشر معشاره من كتب السلف والخلف. قال يعني الكتب اللي عنده ما كانش اكبر واحد عندنا ما عندوش عشر معشار الكتب اللي كانت موجوده عند ابن القيم رحمه الله. مش كده ابن كثير برضه من تلامذة الامام ابن القيم، اتفضل، من تلامذة الامام ابن القيم. واحنا خلاص هننتهي يعني، انا عارف ده الوقت الضايع، جزاك الله خير. فابن كثير رحمه الله من درس على ابن القيم وهو من تلامذه، وابن رجب من تلامذته ايضا، حتى كان بعض مشايخنا يقول لك هي الحقبه دي في الزمن اللي كان عايش فيها شيخ الاسلام ابن تيميه وابو الحجاج المزي، والفئه دي كانت فيها اسراء وتجديد عام لمذهب اهل السنه، اسراء وتجديد عام، مقالات وكتابات شيخ الاسلام ابن تيميه وتلامذته ومن تاثر به كأبي الحجاج المزي وكالحافظ البرزالي وكابن كثير وابن رجب وابن القيم وكل الطبقة، ابن عبد الهادي، الطبقة دي كلها كانت متأثرة، وكان الوقت ده فيه إثراء في الحقيقة، وكتب هؤلاء جميعا تصب في مصب واحد في التجديد، استعادة الأصول التي ربما كان يعني ران عليها شيء. قال ابن حجر رحمه الله وكان مغرى بجمع الكتب فحصل منها ما لا يحصى، وكان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم. شوف ابن حجر بيقول الكلام ده، بيقول ايه؟ ان كان عنده كتب حاجة بدرجة ان أولاده فضلوا يبيعوا يقعدوا زمن طويل يبيعوا. الزمن الطويل ده باعوا اللي هم ما خدوهوش اصلا، اللي هم ما اقتنوهوش. طب هم أولاد ابن القيم دول كانوا، احنا ذكرنا اصول ابن القيم ان هو ابن اصول، فذكرنا ان العيله كلها كانت ايه، حتى اولاده كانوا نوابغ يعني، اذا هم خدوا كميه كبيره جدا. لكن في كتب هو ما حسش ان انا لا انا قادر لا انا حاسس اني محتاجها، ولو حطيتها في مكتبتي انا مش قادر حتى اهضمها. عشان كده انت كنت تلاقي ابن القيم يرد على الدنيا كلها، الجماعه بتوع الفلك ويتكلم في كل حاجه. كان من الناس اللي اذا وقفت عليها في الحقيقه تحس بان فعلا يعني ممن يخلقهم الله عز وجل كطراز، يطلع حاجة كده وما تلاقيش ليه شبيه تاني، ما تلاقيش ليه شبه تاني. لعمرك ما البلية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن البلية فقد فز يموت بموته خلق كثير. لذا كان رحمه الله من هذه الهمة وهذا العمل، كان قد حصل من العلم ما جعله يؤلف في السفر. فمن الكتب التي ذكروها أنه ألفها رحمه الله وهو في السفر بعيدا عن مكتبته، كتاب مفتاح دار السعادة. الكتاب ده في مجلدين ضخمين أو أربعة من اللي هو القطع الفوق المتوسط، صار أربع مجلدات ألفهم. كتاب روضة المحبين مجلد متوسط، كتاب زاد المعاد 6 مجلدات بالحاشيه اللي هي التحقيق واللي كده اللي هي بتاع دار الرساله، لما تشوفها زاد المعاد الطبعة القديمة بتاع زمان كلامها زي النمل في مجلدين ضخمين. الكلام ده أخوانا بقول لك قاله من دماغه وهو مسافر بيكتبه من دماغه. وكتاب بدائع الفوائد مجلدين، وكتاب تهذيب سنن أبي داود مجلدين أو أكثر، كتاب الفروسية مجلد، والتعليق على ذلك أخيرا هو أنه لا ينبغي للمرء أن يعيقه عائق. ممكن أطلع ألاقي طلب العلم قليل، العلماء مش قادرين يتكلموا قوي، زي بالظبط بقي ابن مخلد وصل إلى العراق. لا، أحمد بن حنبل كان في محنته، لسه خارج من المحنة دخل في بيته ومنع من التحديث، فمكث بقي بن مخلد أيضا وكان يأخذ منه الخمسة أحاديث، في حين يا أخوانا مكان طلبة العلم في المجلس بياخذوا 1000 حديث. وهذا الرجل حرم أن يجلس لغير أحمد بن حنبل. يعني شوف التسلسل ده، بقي بن مخلد ده أصلا أسباني من الأندلس، خرج من الأندلس معهوش فلوس، ده فهذا القيد لم يعقه، راح خارج من الأندلس أنا عايز أروح العراق يا جماعة بس معيش فلوس أعمل إيه، أي قافلة تحملني؟ لا، راح ماشي على رجله، خد بالك، حتى دخل العراق من أسبانيا لحد ما دخل العراق ماشي على رجليه. فلما دخل العراق جلس في حلقة يحيى بن معين، وأخذ الناس يسألونه عن الرجال وكده، فأخذ بقية يسأله أيضا عن الرجال، فنادى الناس غيرك يرحمك الله، يعني احنا برضو عايزين لنا أسئلة. فقال أنا غريب، قال ليحيى بن معين أنا غريب وأريد أن أسألك عن رجل واحد، آخر حاجة هسألها لك. فقال له يحيى أسأل، قال أسألك عن أحمد بن حنبل. فقال له يحيى متعجبا، ومثلنا يسأل عن أحمد؟ أحمد بن حنبل إمام الدنيا. فاطمأن قلبه، يبقى الرحلة ما راحتش أوانطة بقى، أنا مشيت فعلا بحق. فدخل إلى أحمد فوجده ممنوع من الكلام، أدي عائق تاني، ما كانش في فلوس الأول، ونمرة اتنين انه لا، احمد بن حنبل ممنوع ان يتكلم. فنظر اليه احمد لما حكى له بقى القصه بتاعته، راح احمد بن حنبل قال له والله لو وددت لو انني افيد مثلك، انا اتمنى اني افيدك على اللي انت عملته ده، الجهد ده، لكن انا لا استطيع كما ترى. راح مفكر فكره كده، قال اذا يا ابا عبد الله اتك في صوره السائل. طالب العلم له زي ما احنا بقى قلنا فاكرين الخطبة، الشجرة الطيبة، مثل المؤمن، مثل الكلمة الطيبة فيما تنتجه على المؤمن كالشجرة الطيبة كالنخلة. النخلة كلها حلو، كلها ينتفع به، فالمؤمن كده شكله الظاهري هيئته. وكما ذكرت لعلي ذكرت في اللقاء اللي فات ان العلماء التربويون الذين يتحدثون عن الدعاء والدعوه وكذا وكذا تلاقيهم يعبروا عبارات كده تدلك على قدرك، فيقول وبيوت الدعاة مساجد مثلا في بعض كلامهم، فينصحون من دخل الى بيوتهم ان ينزع نعله في الخارج. وتلاقي بعضهم يتحدث عن العالم في مثلا في الاغتسال ايام الحر، يقول لك وطالب العلم والدعية وكذا يكثر من الاغتسال أيام الحر، لأنه لا ينبغي أن يشم منه رائحة، لا ينبغي تحت أي ظرف يعمل كده أي حاجة، فتلاقي ظاهره إيه كباطنه، يسعى في تطهير باطنه وأيضا في ظاهره. فطالب العلم ليه شكله وليه هيئته، وكانوا في بعض الأزمان يتعممون يعرفوا بالعمامة، وكانوا في بعض الأزمان يحنكون، التحنيك اللي هو يربط العمة ويروح عامل إيه، ويروح جايب العدبة بتاعة العمة يروح عاملها من تحت حنكه كده ويروح حاططها من ناحيتي أو يحطها على كتفه. عشان كده تلاقي الإمام مالك مثلا ليه كلمة كده يقول ما أفتيت حتى أذن لي 70 من المحنكين. فأنت تقرأ تحس إن المحنك اللي هو الثابت في الله، المحنكين اللي هم إيه العلماء كانت دي سماتهم مثلا قديمة في زمن معين، كنت تلاقيه يلبس هيئة معينة مثلا من الهدوم، المهم يعني ده بيبقى مميز فله هيئته. طب انت هتبقى قلت له الفكره بتاعتك ان حاجه في شكل سائل، يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب الهدوم المقطعه اللي عندي او اجيب هدومي واقطعها، وبعدين اجيب هدوم ما بغسلهاش دايما، وده لا يطيقه طلبه العلم او على الاقل حتى الانسان اللي اتعود على النظافه يعني. شوف تحمق، شوف خد بالك. فقال اذا اتك في صوره سائل فاقوم على بيتك واقول على باب بيتك واقول الاجر رحمكم الله، فإذا أدخلتني في الممر حدثتني بما شئت. طيب أنا النهاردة، ما هو أحمد بن حنبل لما قال له ما تتكلمش بيراقبه مش كده ولا لأ، كل حتة حد قاعد بيشايف بيقول. فطبعا انا لو دخل السائل ده قعد كتير جوه هتلاقي على طول الخبر يتنقل، يروحوا قايلين انت قاعد عندك كتير ليه الراجل ده، صح ولا لا؟ ولا لا؟ فراح فانا لازم اقعده حاجه بسيطه، فيروح داخل الطالب ده لازم تقعد معايا 5 دقايق فقط بالكتير قوي قوي 5 دقايق. طب 5 دقايق دول يتحدث فيهم بقد ايه؟ فكان ياخذ فيهم 5 احاديث 3 احاديث. الطلبه بقى في المجالس الاخرى كانوا بياخدوا 1000 حديث. قول لي طب وايه يعني ما يطلع من عنده بقى يغير هدومه ويروح؟ لا، احمد بن حنبل اشترط عليه، لان كانت الوطأة عليه شديده، لان احمد بن حنبل في هذا الزمان كان امام الدنيا بعد ما خرج من فكان حتى معاداه الخليفه له يخشى انه ممكن ده لو بايع لنفسه يبايع، زي ما ذكرنا في اللقاء اللي فات عن شيخ الاسلام ابن تيميه، انهم اخذوه يوما ظنوا ان هو ايه حد راح وشى للسلطان، قالوا ده هيبايع لنفسه، ولو قال بايعوني هيلاقي خلاص اطبقت عليه الامه، هتلاقي نفسك خسرت ملكك وانت قاعد. فنفس القضيه، فهو خايف جدا منه، فالتدقيق عليه والمراقبه شديده جدا. فقال له على الا تظهر في حلق اهل الحديث، اتفقنا؟ مش حدش يعرف ان انت طالب علم. قال له اتفقنا ورضي منه بذلك. يبقى ادي عائق اخر، هحصل بعض العلوم القليله، يبقى زمايلي بقى حافظين كام الف وانا حافظ 200 300 قصادهم، وانا جاي من العراق عشان من الاندلس عشان. فلما انجلت عن احمد المحنه كان يجلسه بجواره، وكان ربما استفتح مجالسه بقوله هذا من يستحق اسم طالب العلم، ثم يحدث، وبعدين اللي بيتكلم احمد بن حنبل بقى اللي بيحدث عن الطالب، ثم يحدث الطلبه عما بذل بقي بن مخلد رحمه الله. بعض مشايخنا ذكر مسند بقي بن مخلد، وهو يذكر لنا المسانيد، كان بيشرح المصطلح فذكر لنا المسانيد التي ألفت في الإسلام، فذكر من أكابر المسانيد إيه؟ مسند بقي بن مخلد. قال وهذا المسند ضاع في جملة الكتب التي ضاعت، وقد سألت عنه، الشيخ بيقول كده، وقد سألت عنه بعض مشايخنا فقلت أين مسند بقي؟ فبكى الشيخ وقال هذا يا بني مما يسيل عليه اللعاب ولا نجده، لا مخطوط ولا مطبوع، مش لاقين مسند بقي بن مخلد. فبكى الشيخ وقال هذا يا بني ما يسيل عليه اللعاب، وقد كان مسند بقي أعظم من مسند أحمد بن حنبل. تصور بقى، الله عز وجل يقدر بذلك وجهدك ومن عقد عليه قلبك ويعطيك عليه ما لا تتصوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد من الليل فلما سجد نام، نعس، وليه لما سجد؟ لأن هو ده الوضع اللي بتترخى فيه الأعصاب، يبقى مهيئ أنه يسجد. عشان كده لما الفقهاء يتكلموا في إخراج الريح في الصلاة شك كده وأخرج ولا لا، يقول لك وضع القيام ده وضع شبه آمن، مش بسهولة الإنسان يشك فيه، إنما يشك إذا ركع وإذا سجد أكثر، لأنه عندها ممكن ينام فعلا فلا يشعر أخرج شيئا أم لا. فلما سجد نام، فلما كانت عادته ان يقوم من الليل ولما كان قد جمع عزمه، ما هو انا لما اسجد انام من اول ركعه كده يبقى انا ايه؟ اصلا نايم وانا بحتاج انام. فآثرت الله عز وجل على رغبتي. فلما عمل كده اعطاه الله اجزل سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل لملائكته اكتبوا لعبدي قيام ليله. مش الساعتين اللي انت لا ساعتين استغفر الله، مش الربع ساعه اللي احنا بنقيمهم كل يوم. لا ده قال اكتبوا لي ليله، يعني ليله يعني يا اخوانا من بعد العشاء لحد الفجر، وخد بالك من بعد العشاء لحد الفجر متقبله. اكتبوا لعبد قيام ليله، ليله متقبله يعني. واجعلوا نومه صدقه مني عليه. يلا خليه ينام بقى ايه، نام براحتك، نام مشخر، وهتلاقي نفسك مكتوب لك قيام ليله. ليه؟ لانه جمع همه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه يضحك الله اليهم، ذكر منهم ورجل كان في زمره من اصحابه فبلغ بهم السير ان كان احب شيء اليهم ان يضع احدهم جنبه على الارض، فلما عرسوا نزلوا خلاص عندنا مكان نقعد فيه، فالكل اول ما نزل فرش وعلى طول راح نايم، قام هذا يؤثر ربه عز وجل ويتملقه فيضحك الله إليه، ومن ضحك الله إليه لا يعذب. عشان كده بعضهم في ترجمة الشيخ ابن باز بعض الطلبة بيقول سافرنا معه سفرا كان أحدنا يتمنى أن ينام من شدة الإرهاق. قال فلما نزلنا نمنا جميعا، فلما أصبحنا تحدث الناس عن نومهم وعن سفر الأمس، فقال أحدهم لكنني استيقظت بعد أن نمنا بكذا وكذا شيء يسير كده، فرأيت الشيخ قائما يصلي. الشيخ ابن باز 91 سنة رحمه الله. إمام الدنيا ومجدد القرن رحمه الله. قال فوجدت الشيخ يصلي. أم واحد قال له أنت قمت الساعة كم؟ قال له قمت الساعة كذا. قال له ده أنا قايم بعديك بنص ساعة لقيت الشيخ بيصلي. يوم الثالث رد قال ده أنا قمت بعديكم بحوالي ساعة لقيت الشيخ بيصلي. بعدهم قال بعد ساعة. فلما تحدثوا مع بعض تبين أن الشيخ ما نمشي خالص طول الليل. قال فرجعنا إلى أنفسنا. طبعا تحسروا على نفسهم جدا لأنه أن الشيخ على سنه هذا حدث معه. فالنية أيها الإخوة النية بركة تنادي تقول لا يا قيود الأرض. كان الشافعي يقول أنا إن عشت لست أعدم خبزا. ضاقت الدنيا بي قوي هروح أكل عيش حاف كسرة خبز نشفة ولا حاجة خلاص هتسد الجوع ولا لا. يبقى موضوع الأكل والشرب مش قضية قوي. وإن مت لست أعدم قبرا. هلاقي أي حد يدفنني في أي حتة مش هيسيبوني كده. حتى لو هم مش عايزين يدفنوني هيخافوا من ريحتي فهيقولوا بدل ما نأذي الناس لازم ندفنه ونوريه التراب. إنما المشكلة إيه بقى؟ قال همتي همة الملوك وعزمي عزم حر يرى المذلة كفرا. إن أنا أبقى ذليل لا. إنما ما تاكلش عشان كده. لما الشافعي دخل على الأمير وكان جاي من سفر وشعره متشعث قام الأمير بص له كده أنا قاعد مستني إمام الدنيا كلها. الشافعي الذي ملأ عينه طباق الأرض عليه بالشكل ده. فلما بص له كده من فوق لتحت الأمير وكأنه اشمئز يعني بس ما رضيش يتكلم لصيت الشافعي وعلمه. راح مطلع الشافعي من جيبه مبلغ 5 دنانير وقال للغلام قال ائتني بمزين ليأخذ من شعري. مزين يعني حلاق. تعرف 5 دنانير دي يعني ايه؟ كانه مثلا اديله 50,000 جنيه ولا حاجه. بقى انا هروح ابعت لحلاق يحلالي بخمس. فتعجب الامير فحب الشافعي يقول له ايه؟ اوعى تستقل بيا. هو ده اللي يطعن في الشافعي. انما كان ايه؟ شرب ايه؟ عشان كده هذه الامه لازم الامه دي تعلى افكارها شويه. الـ 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 الأعظم المتاع انطلاق النفوس حرية النفوس. بعد كده بتشبع كما قال الأول إن حرية النفوس متاع يعدل النفس لن نفائس قدره. هي حرية النفوس هو نفسك هو أنت نفسك. عشان كده قال بعض المفسرين في أعجب ما تسمع قال ليه بني إسرائيل كان عندهم تخبط كده يطلعوا يبصوا على فرعون وهو بيهلك وبعدين خشوا على الجبارين يقولوا لا خش ده كبير قوي وجامد قوي. طب انت شفت فرعون وكيف اسعفك الله ازاي خايف من ده كده يقول له لا مش داخل. وبعدين هو في قمه الجبن كده يقوم شاقط في نبيه هو بقى. شوف بقى يعني شوف هم كانوا ايه في 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 خوفهم من الدخول على الجبارين منتهى الجبن يقوم بصت نبيه يقول له ايه وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يا سلام جرأة عجيبة على نبيه وجبن متأصل. إيه الصفات المتداخلة دي؟ قال بعض المفسرين في تحليل يعني عجيب جدا قال إن هذا هو داء الذل لأنهم اتذلوا زمن طويل ما طهروش بقى الداء من نفسهم فلا زال في بقايا الذل. فالذل ده بيعمل إيه؟ بيضرب له الإرادات الداخلية. عارف الكمبيوتر لما الويندوز يدخله فيروس ولا حاجة تيجي تعمل تدوس على البتاع يمين يطلع شمال صح؟ تدوس. عارف التليفونات الحديثة دي لما تلاقي لما التليفونات الحديثة دي ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه. ده مثلا لو حدث لا قدر الله ان حصل كده حاجه في سيستم ولا حاجه اتصل بفلان وفتح لوحده وبيعمل حاجات مش متداخله كده اهو ده بيحصل عند الانسان. تلاقيه شجاع جدا وجبان جدا. تلاقيه كريم جدا وبخيل جدا. تلاقيه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ندبك ان تتحدث عن بني اسرائيل كان فيهم عباد الجماعه اللي تطهرت من ده طلعت وكان في ناس لا زالوا على ما هم عليه تفضل ان ربنا سبحانه وتعالى نهاك ان تتشبه بهم والنبي صلى الله عليه وسلم نهاك اوعى تتشبه بهم في اي حاجه ولا حتى في الكلمه. ليه؟ لا ده داء بينتقل. ان حريه النفوس متاع يعدل النفس لن فائس قدره. واختم ببعض الشعر الذي يروق لي شعر جميل قوي بتين ثلاثه كده قصيده طويله انا اندبك اليها مع الاسف الشديد ان القصيده دي لابو العلاء المعري. تعرف ابو العلاء المعري كان زنديقا والعياذ بالله وكان يتطاول على الله ورسوله لكن القصيدة دي كان كلامها جامد جدا أنا أندبك إليها. اسمها ألا في سبيل المجد ما أنا فاعله. عنوانها كده اقراها هتحس إن أنت هتحس إن شعر راسك وقف من همة الرجل وعباراته العظيمة اللي بيقولها. اصطفيت لك منها البتين دول الذين البتين ثلاثة دول الذين أختم بهم بيقول ألا في سبيل المجد ما أنا فاعله عفاف وإقدام وحزم ونائل وأغدو، ولو أن الصباح صوارم. الغدو يا أخوانا اللي أنت تمشي الصبح، فأقول بيقول أطلع الصبح لو أني مش في خطر في طلوعي، لا ده لو ان لو ان الشمس والنسيم والهواء اللي ماشي في الدنيا سيوف هتنزل على رقبتي برضه بمشي خفش. واغدو ولو ان الصباح صوارم، واسري يعني امشي بالليل، ولو ان الظلام جحافله، لو انه الظلام ده عباره عن جيوش تحاربني، فلو بان عضدي ما تاسف منكبي. شوف لو دراعي اتقطع كتفي ما عادش عليه، يقول لك في سبيل المجد مفيش مانع ابدا. ولو مات زندي ما بكته الأنامل، لو اتقطع الزند الرسغ ده ما بكته الأنامل، تلاقي الصوابع ما تعيطش عليه. إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت إليها المناهل. لما الخيل بيجري كتير وبكده بيقوم صاحبه يقول لك اوعى تشربه لأنه لو شرب يموت. فلما يكون في قمة البذل ويعرض عن الشرب كأنك بالماء بتاعت الترعة اللي بيشرب منها، كأن الماء ايه هي التي اشتاقت الى هذا الفرس، فكان تركه كفعل مش كترك، كان تركه كانه فعل. فالهمه ايها الاخوه نكتسبها من نكتسب قانونها هذا من السلف، ولعلنا ان شاء الله عز وجل نقف على اشياء اخرى في ترجمه الامام ابن القيم رحمه الله في اللقاءات القادمه. جزاكم الله خيرا. وقبل ان اغادر المقام، بعض اخواننا جدته توفيت النهارده فيسألكم الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يجعل صبح ليلها الجنة، وأن يجافي عن جنبيها قبرها، وأن يروح روحها وموتانا وموت المسلمين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.